قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اسم من تبرأ من مواليه. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال علي رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال وفيها المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل.
بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب إثم من تولى غير مواليه. من تبرأ، باب إثم
من تبرأ،
من تبرأ
من
مواليه.
نعم،
باب إثم من تبرأ من مواليه. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله في بيان إثم من تبرأ من مواليه، والعبد الذي يعتقه قوم ويكون ولاؤه لهم ويتبرأ منهم وإيلان فوعيد شديد وفعيد شديد جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك. فقد أورد البخاري رحمه الله حديث علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال فيه رضي الله عنه: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. وأخرج صحيفة فيها شيء من الجراحات وأسنان الإبل، وفيها المدينة الحرم ما بين عين إلى ثور، ونحفظ فيها حدثنا ومحفظا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى ومن والى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يسعى بها أدناهم، ومن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل الجملة التي في وسطه: ومن والى قوما بغير إذن مواليه، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن هذه هي الشاهد لما ترجم له، وهي التبرأ من تبرأ من مواليه، تبرأ من تبرأ من مواليه. هذه الجملة الوسطى هي التي أوردها البخاري رحمه الله، أورد الحديث من أجلها. حديث علي رضي الله عنه وأرضاه هذا سبق أن مر في مواضع عديدة، منها في فضائل المدينة، ومنها في سيأتي في السياق، ومر في مواضع أخرى. أورده هنا من أجل الجملة التي في وسطه، وهي: من تولى قوما بغير إذن ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. والصحيفة المراد بها كتاب، صحيفة مشتملة على بعض المسائل العلمية التي تلقاها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. قوله ما عندنا يعني معشر أهل البيت، ما عندنا أي معشر أهل البيت، ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. والصحيفة مشتملة على الجراحات، يعني كان القصاص جراحات أسنان الإبل يعني الصدقات، وحرمة المدينة، المدينة حرم من ما بين حيث من الثور لا نحلها في أحدها أو محلها فعليه لعنة الله وملائكة والناس يجمعون لا يقوم من صرف ولا عدل. ودل على فضل المدينة وعلى حرمتها وأنها حرم كما أن مكة حرم جاء أنه لا يقطع شجرها ولا يصاد خيلها. وفي ذلك أيضا خطورة الإحداث بها أو إيواء المصلحين وأن من فعل ذلك فعليه لعنة الله وملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. قيل لا يقبل منه صرف ولا نفل فقيل غير ذلك. ثم قال ومن والى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله وملائكة والناس أجمعين. هذا يتعلق بالعبد الذي يعتق فيكون مولا لمن اعتقه فيتبرأ ممن اعتقه فيكون عليه هذا الوعيد الشديد. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله بهذه الترجمة فباب إثم من تبرأ من مواليه قوله بغير إذن مواليه هذه لا مفهوم لها. وسمعنا ذلك أنه يمكن أن يوالي قوما بإذن مواليه وأن يكون ولاؤه لغير مواليه إذا حصل منهم إذن، لأن الولاء كما عرفنا فيما مضى مثل النسب لا يباع ولا يوهب فقوله بغير إذن مواليه يعني هذا ليس له مفهوم، وإنما هذا لبيان الغالب وأن الإنسان إنما يحصل منه هذا بغير إذن مواليه وليس لذلك مفهوم بمعنى أنهم لو أذنوا له فإنه يكون ولاءه لمن جاء بل الولاء لمن اعتق كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال إنما الولاء لمن اعتق. فالولاء خاص بالمعتق ولا ينتقل إلى غيره لا بتنازل المعتق ولا بإلحاق الأمر للمعتق وأنه يجعل ولاءه لمن شاء، بل الأمر لذلك منتهم بأن الولاء لمن اعتق فلا يخرج الولاء من المعتق إلى غيره ببيع ولا هبة ولا غير ذلك. وكذلك لا يملك المولى أن يجعل ولاءه لأحد، بل ولاءه أمر ثابت وأمر لازم يختص به من تولى النعمة وصاحب النعمة وهو المعتق الذي له نعمة الإعتاق على هذا الرقيق الذي أنعم الله تعالى عليه في الحرية وجعل سيده سببا في هذه النعمة. ثم بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني معناها أن من نزل أحد في من جعل أنه إذا جعل أحدا في جواره وفي ذمته أنه لا يخبر ولا يتعدى على من أعطاه ذمته وأعطاه الأمان على أنه في ذمته وأنه أعطاه وجهه وذمته، وليس لأحد أن يخسر ذمته، وإنما على الناس أن يحافظوا على هذه الذمة التي حصلت من واحد منهم والإحسان وحصول النزول على ذمته وعلى عهده، فإنه لا تحر ذمته ولا يتعدى على من أجاره وعلى من نزل على أنه بذمته وأعطي الأمان على أنه بذمة هذا الرجل الذي هو أحد المسلمين يسعى بها أدناهم. فمن أخر مسلما يعني بمعنى أنه تعجى على من نزل على ذمته فإنه متعرض لهذا الوعيد الشديد الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل يوم القيامة.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.
معونا بخير رحمه الله حديث عبد الله بن دينار
بن عمر
عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. حرج البخاري رحمه الله هذا الحديث بعد الحديث الذي قبله ليبين ان ما جاء فيه من قوله ومن والى قوم بغير علم مواليه فعليه لعنه الله وملائكته والناس اجمعين ان الخيبة في قوله بغير علم مواليه لا مفهوم له لان الولاء لا يتصرف فيه لا بإذن ولا بغير إذن لا يتصرف فيه ولا لا بإذن ولا بغير إذن وإنما هذا شيء ثابت وشيء مستقر للمعتق بسبب إحسانه إلى من اعتقه وليس له أي المولى ولا للمعتق أن يتخلى أو أن يصرف الولاء عن غير المعتق إلى غيره فالأمر لا يجعل للعتيق لحيث يجعل ولاءه لمن شاء والمعتق نفسه لا يملك الهبة ولا يملك البيع وإنما هذا أمر ثابت وأمر مستقر. هذا قال رسول الله ولهذا قال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء إلى هبته يعني معناه أن الولاء أنه عصوبة كعصوبة النسب لا يتصرف فيه كما لا يتصرف في النسب لا يتصرف في الولاء بيع ولا هبة كما أن النسب لا يتصرف به ولا ينتسب الإنسان إلى غير آبائه إلى غير أبيه فكذلك لا يتصرف في الولاء بيع ولا هبة كما لا يتصرف في النسب فإن هذا تابع له وشبيه به. ولهذا جاء في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب بمعنى أنه عصوبة كعصوبة النسب كما لا يتصرف في النسب كذلك لا يتصرف في الولاء. هذا الحديث من المنفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ولهذا قال مسلم رحمه الله في صحيحه بعد ان ذكر هذا الحديث الناس عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث بمعنى انه لم ياتي الا من طريق عبد الله بن دينار وهم من القوم الحديث الغريبه في صحيحين التي جاءت من طريق واحد عن ابن عمر ومن عمر يرويه عنه عبد الله بن دينار وبعد ذلك اتسع وانتشر بعد عبد الله بن دينار وهو من غرائب الصحيحين التي جاءت من طريق واحد.
قال باب اذا اسلم على يديه وحال الحسن لا يرى وكان الحسن لا يرى له ولاية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق ويسر عن سمين للداري رفعه. قال هو أولى الناس بمحياه ومماته. واختلفوا في صحة هذا الخبر.
ثم أرمى بحيرة حمالها لترجم على باب
لا
أسلم على يديه يعني لا أسلم على يديه لا أسلم رجل على يدي الإنسان فهل يكون للذي أسلم على يديه هل يكون له ولاء بسبب الإسلام؟ موضوع الولاء الذي هو الترك والذي هو عصوبة لا يكون لأن الولاء إنما هو بالإعتاق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق الولاء لمن أعتق. نعم الذي أسلم على يديه له فضل عظيم لأن الله تعالى هداه على يديه وحصل هذا الخير على يديه لكن لا يستحق ميراثا ولا يستحق ولاء يعني ولاء الورادة. أما الولاء الذي هو الموالاة والذي هو النصرة والتأييد وما إلى ذلك فهذا يستحقه لأن من أسلم على من أسلم على يديه لو فرم عليه فإذا كافأه وجزاه على ذلك فهو كما قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، يعني يحسن إلى ما أحسن إليه. أما أن يكون ولاؤه، أما أن يكون الولاء لمن أسلم على يديه الذي هو ولاء للميراث فهذا ليس كذلك، لأن الولاء إنما يكون لمن أعتق، من حصل منه الإعتاق فله الولاء، من حصل منه الإعتاق فله الولاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. وقال البخاري وكان الحسن لا يرى له ولاية، يعني ولاء لا يرى للذي أسلم على يديه ولاية أي ولاء، المقصود بذلك ولاء الإرث، أما ولاء النصرة والتأييد وما إلى ذلك فهذا باق، هذا من الإحسان إلى من أحسن إليه، ومن المجازاة بالإحسان الإحسان. وكان الحسن لا يرى له عليه ولاية يعني ولاء، لا يرى له ولاية يعني لا يرى له ولاء الذي هو ولاء الميراث وولاء الإرث كما يكون من المعتق على العتيق، وإنما هذا يعني يكون في النصرة والتأييد وما إلى ذلك من الإحسان الذي هو جزاء إحسان. وأما من حيث الإطلاق فإنه يحكم إطلاق المولى، إطلاق المولى لسبب الإسلام، ومن ذلك البخاري رحمه الله عليه فإنه يقال له جعفي ولاء مولاهم، يعني مولى الجعفيين، وليس مولاهم من ناحية الأثار، ولكن يده أسلم على يد واحد من الجعفيين فكان يقال له الجعفي ولاء، الجعفي ولاء يعني ولاء الإسلام، لأن الولاء يكون في ثلاثة أمور، يكون في الولاء يعني يكون في العشق ويكون في العلم ويكون في الإسلام، يعني ولاء المحالفة والمعاقدة على المناصرة وولاء كون يسلم على يديه وولاء العشق. ولهذا من المسائل المتعلقة بالمسألة يقولون من المهم معرفة الموالي من أسفل ومن أعلى، وذلك في الرق وذلك في الحلف والحلف والإسلام، لأن هناك ولاء بسبب الحلف ولاء بسبب الإسلام، إسلام على يديه وولاء بسبب الإعتاق، هنا ولاء بسبب الإعتاق لكنه يعني بالنصرة والتأييد والإحسان للميراث، لأن الميراث بما هو في من أعتق كما قال عليه الصلاة والسلام من الولاء من أعتق. وكان الحسن لا يرى
له ولاية بعده، وقال
النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، وقال رحمه الله بعد ما قال أنه ليس له، كان الحسن لا يرى له ولاية ولاء، قال وقال النبي صلى الله الولاء لمن أعتق، يعني فالولاء الذي هو الميراث إنما هو لمن أعتق، قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، أما من أسلم على يديه فإنه لا يكون له ولاء إرادة وإن كان له ولاء إسلام والنصرة والتأييد.
قال ويذكر عن جميل الداري رفعه، قال هو أولى الناس بمحياه ومماته.
ويذكر عن جميل الداري رضي الله تعالى عنه رفعه أولى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة رفعه المقصود بها رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال هو أولى الناس بمحياه ومماته، يعني يقصد بذلك من أسلم على يديه، لأنه سئل عن رجل من أسلم على يد إنسان هل له ميراث؟ قال عليه الصلاة والسلام هو أولى الناس بمحياه ومماته. قال البخاري واختلفوا بصحته، صحة هذا الخبر، لأن من العلماء من صححه ومنهم من ضعفه، لكنه لو صح فإن حديث الولاء لمن أعتق أرجع، ثم يحمل على ولاء غير الوراثة الذي هو ولاء العشق ولاء الإحسان والنصرة والتأييد.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها
فقال أهلها نبيعكها على أن ولا نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنع في ذلك فإنما الولاء لمن أعتق.
أورد هنا في بيان أن الولاء لمن أعتق خاصه من أعتق لا يكون لمن أسلم على يديه، لأن الولاء من خصائص من حصل منه العلم، وهذا لمن أعتق يعني يخص به من أعتق ومن خصائصه ومقصور على من حصل له حصل منه العلم على من حصل منه العلم. فهذا فيه دليل على اختصاص الولي المولى بالعلاقة بالميراث، فلا يكون المولى بسبب الإسلام أو بسبب الحلف له ميراث، لأن الولاء إنما هو لمناسة يعني ولاء الإرادة الميراث.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء قالت فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورث. قالت فأعتقتها. قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما بك عنده، فاختارت نفسها.
أهل بريرة لما طلبوا تصروا على عائشة إذا أرادت إعتاقها أن يكون ولاء بريرة لهم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعطيها فإن الولاء لمن أعطى الولد ولمن أعطى الثمن الذي أعطانا فيها الثمن وكان الثمن في إعتاقها، هذا هو الذي له الولاء. المقصود بالورق الفضة وليس المقصود من هذا الفرع الفضة، وقد يكون الثمن ذهبا احد النقدين، لكن ذكر الورق لكونه غالب في الاستعمال، ذكر الورق لكونه الغالب في الاستعمال ليس مقصود ذلك الحقيقي، بل الورق نقد وهو الفضة والذهب كذلك. وفي الحديث ايضا هذا الطريق ان بريرة خيرت بين ان تبقى مع زوجها وان تفارقها، اختار افتراقهم، قالت لو اعطاني كذا وكذا ما بك عنده، الشده في بغضها له وعدم رغبتها فيه.
قال باب ما يرث النساء من الولاء. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ارادت عائشه رضي الله عنها ان تشتري بريره فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم انهم يشترطون الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فانما الولاء لمن اعتق.
ورد في حديث عائشه رضي الله عنها وفيه ان عائشه اعتقت وجعل الولاء لها، ففيه دليل على ان النساء المعتقات لهن الولاء وانهن يكون عصبه لمن اعتقنه، ويكون ولاؤه لهن اذا فقد من يرثه من النساء، اذا كان له اولاد أو له أب أو له ورثة يعقدونه حيث النسب فالولاء لهم، فإذا عدموا ينتقل الولاء إلى المعتق، سواء كان المعتق ذكر أو أنثى. النساء لسنا من العضلات في النفس، ولا يرثن التعصيب بالنفس، وإنما هن عصبة بالغير أو عصبة مع الغير كما سبق أن عرفنا ذلك. أما أن يكون عصبة بالنفس فهذا لا يكون إلا في المعتقات التي حصل منهم الإعتاق، فإنهن يرثن من اعتقنا ويكون عصبة له، أي عصبة بأنفسهن، ويكون الميراث والولاء حيث لا يوجد من يختلف من حد النسب، فإنه يكون ولاء لهن. ولهذا فإن النساء يرثن من اعتقنا أو اعتقه من اعتقنا، يرثن من حصل له الاعتاق منهن أو اعتقه من اعتقنا، فإنه في هذه الحالة يرثن، ويرثن بالتعصيب بالنفس، ولا يرثن بالتعصيب بالنفس في غير ذلك، لأنهن إما ورثة بالغير، التعصيب مع الغير، أو في العصبة مع الغير كما سبق أن عرفنا ذلك. أما أن يكون عصبة بالنفس فليس في النساء عصبة بالنفس إلا المعلقة. لهذا يقول صاحب الرحلية كتاب الرحلية هذه قصيدة، هذه منظومة ثالثة واضحة جلية فيها مسائل الفرائض والإنجاز، وهي مفيدة جدا إذا حفظها الإنسان على اختصارها، يستنكر مسائل الفرائض وقواعد الفرائض بأبياتها الثالثة السهلة الخفيفة على الإنسان. يقول الرحل رحمه الله: فليس في النساء طرا عقبه الا التي منت لعبت رقبه. ليس في النساء طرا يعني جميعا، طرا بمعنى جميعا. ليس في النساء طرا عقبه الا التي منت لعبت رقبه، فانه يكون الولاء لها وتكون عصبه لمن اعتقها، لمن اعتقته، اذا عدم من يرثه تعصيبا من حيث النسب ينتقل الولاء الى من اعتقه، وإن كان ذكر الأنثى والنساء يرثن بالولاء إذا أعتقنا وكنا صاحبات نعمة على من حصل له العتق.
قال: حدثنا ابن السلام قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة.
في قوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة، يعني أعطى الورق ثمنا لشراء الرقبة المملوكة، ثم ولي النعمة وهي أنه أعتق، يعني ملك أولا وأعتق، لأن العتق يسبقه الملك، أنه لا يعتقد لا يعتقد إلا ملك ولا يتمكن من العتق إلا ملك، فإذا يملك أولا ويدفع الورق ثمنا، يدفع النقود ثمنا ويكون بذلك ملك الرقبة، ثم بعد ذلك يمنع النعمة ويكون صاحب نعمة على ذلك الرقيق بأن يعتقه ويصير حرا بعد أن صار عبدا. قوله: لمن ملك لمن أعطى الورقة وولي النعمة، أعطى الورقة دعم الموفى للرقبة المملوكة بحيث يشتريها، ثم بعد ذلك يمن عليه بالعتق ويمن عليه بأن يعطيه نفسه وذريتها ويكون حرا بعد أن كان رقيقا. نعم، كتاب الرحلية هذا كتاب مفيد جدا، وهو مختصر وأبياته ثلثة سهلة العبارة، إذا حفظها الإنسان تبقى معه ثلثة مسائل الفرائض يتجر أصحاب الهرور وأصحاب التعظيم والحجب وما إلى ذلك في هذه الأبيات، فحفظها وتذكارها أحسن أعظم ما يفيد الإنسان في هذا الباب الذي هو باب الفرائض، وهذا العلم له علم الفرائض. كذلك رسالة الشيخ بن باز ثم الفوائد الجلية والمباحث الفرضية هي مفيدة جدا، فيها تقعيد وفيها تحرير وتدقيق. وهناك بعض الرسائل التي هي في الفرائض والتي فيها جداول في المواريث، بحيث يعني يذكر المسألة ويقسمها ويعملها جداول، ومنها رسالة الشيخ عبد العزيز الرشيد المسمات عدة مباحث في أحكام التوارث، هي مفيدة في هذا الباب. وهناك كتاب مطول وهو عند ابن فارس بشرح ألفية الفرائض، هناك ألفية في الفرائض ألف بيت واسعة ومستوعبة في أحكام الفرائض، وفيها ذكر الخلاف وأقوال الأئمة الأربعة في بعض المسائل نظما، وقد شرحت في مجلد كبير اسمه عمدة الفارس في شرح ألفية الفرائض، شرح ألفية الفرائض. فهذا كتاب واسع وكتاب شامل وكتاب مفيد، ويعتبر من أحسن المراجع. وتلك أيضا ألفية، ألفية عظيمة فيها سهولة وفيها استيعاب وفيها ذكر الخلاف، فيها ذكر الخلاف وتقديم بيان أقوال الأئمة في مسألة من المسائل الفرضية. هذه من الكتب المفيدة التي يحضرني الآن ذكرها والتوصية ببنائها للاستفادة منها. وأوصي بحفظ الرحلية، أبياتها قليلة وهي سلسة وسهلة، والإنسان إذا حضرها يتذكر المسائل ويستذكرها نظما. ومن المعلوم أن النظم يكون حفظه أسهل من حفظ النثر، فهي مفيدة جدا وعظيمة الفائدة. فلما كان الرحلي الذي انشأها ونظمها ومن حال الإمام الشافعي ومن هو على مذهب الإمام الشافعي، وكان هناك بعض الأبواب ليست من مذهب الشافعية مثل الرد ولا الأرحام، لأنهم لا يقولون بالرد ولا يقولون بذوي الأرحام أو بتوريث ذوي الأرحام. فإن الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله هو عبد الله بن صالح، ليس عبد الله بن محمد اللي هو من الحرم، وإنما هذا من أقربائه ومن عائلته، كان قاضيا في حائل وتوفي وهو في قضاء حائل أو محكمة حائل، ودرس في دار كفيل أو يمجد، ودرس في كلية الشريعة في الرياض. له أبيات نظم فيها ما يتعلق بالرد وذوي الأرحام، وهي مفيدة لأن الرحبي لم ينظم في الرد وذوي الأرحام، لأنه لأن الشافعي لا يورث لا في الرد ولا في ذوي الأرحام، لا يقول بالرد ولا يورث ذوي الأرحام. ولهذا قالت الرحبية الميراث ذوي الأرحام والميراث الرد ليس بالرد. والشيخ الخليفي رحمه الله أتى بأبيات ونظم أبياتا تتعلق بالرد وذوي الأرحام، تتعلق بالرد والميراث ذوي الأرحام. وإذا ضمت إلى الأبيات الرحلية فإنها تكون مفيدة. وفي ذلك أن الشيخ محمد بن قاسم وله حاشية على الرحلية أنه ذكر أبيات الشيخ الخليفي في الرد وذوي الأرحام في آخرها، وأنا ما رأيتها، ولكن يغلب على ظني أنها موجودة في النسخة التي شرح عليها محمد بن قاسم الرحبية جاء في آخرها هذه الأبيات صح الليل وننتهي
وهنا الله تعالى أعلم أنه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.